حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل
الإنسان. لكن
بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يعد شارع الرشيد الذي افتتح في بدايات القرن العشرين شاهدا على الكثير من الأحداث التاريخية التي مرت ببغداد، وسجل مراحل مختلفة من تطور المجتمع العراقي خلال العقود العشر الماضية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي. شارع بحجم مدينة، والبعض قال إن من لم يدخل شارع الرشيد فكأنه لم يزر بغداد. بين الباب المعظم والباب الشرقي، مرورا بمحطات الحياة المختلفة من الميدان وسوق الهرج والحيدرخانة وجامعها الشهير، إلى رائحة الكتب وورق المطابع في شارع المتنبي، إلى ساحة المأمون التي اختطف اسمها الرصافي منذ السبعينيات، إلى معدة العراق الاقتصادية الشورجة وما يجاورها من سوق الجام ودانيال وشارع البنوك السموئل، إلى رأس القرية وحافظ القاضي وشقمقتشي وأورزديباك والمربعة وسيد السلطان علي والسنك وشارع الخيام والسينمات التي لم تنقطع عن عروضها خلال النهار والليل. ألم أقل لكم أيها الأصدقاء إنه ذاكرة مدينة؟ بل هو ذاكرتنا نحن. وبعد أن كان يحظى بخصوصية وتحديدات تسعى للحفاظ على هويته، يمر شارع الرشيد اليوم بأبشع خراب وفوضى وانتهاك لكل جمالياته ودلالاته الثقافية والتاريخية. وبين الحين والآخر نسمع أصوات تدعو لإعمار الشارع وإعادة الحياة إليه حضريا وخدميا، أسوة بتجارب مماثلة في مدن أخرى. في برنامج حوارات أستضيف المهندس بتخطيط المدن تغلب الوائلي لنسوحة في حلم أن يعود شارع الرشيد إلى الحياة ثانية. أهلا بكم مهندس تغلب الوائلي. في قول لأحد الذين عملوا في العراق يقول من لم يدخل شارع الرشيد فكأنه لم يرى بغداد، أو كأنه لم يرى من بغداد شيئا. شارع الرشيد واحد من أهم معالم بغداد الحضرية. برؤيتك مهندس معماري ومخطط مدن، ما الأهمية الحقيقية اللي يمتلكها هذا الشارع؟ لماذا يبقى شارع الرشيد مهم برأيك؟
الحقيقة شارع الرشيد هو العصب الرئيسي لمدينة بغداد تجاريا وتاريخيا. تلخيص لتاريخ الأحداث القرن العشرين القرن الماضي، الحقيقة شارع الرشيد يمثل معماريا العمارة العراقية منذ بداية القرن العشرين وقبلها إلى يومنا الحاضر، لأنه التطور الحقيقي اللي صار على بغداد يتلخص في شارع الرشيد. حقيقة
ربما معروف انه شارع الرشيد يعني في ذاكرتنا الاجيال اللي يعني تذكره متر متر كما اعتقد، يتميز بالاعمده او دنك شارع الرشيد علامه فارقه. هل هذا كان ضمن التاسيس المعماري الاول في تخطيط هذا الشارع؟
في العشرينات شكلت اول لبنات الاعمده الموجوده، وخصوصا هي كانت يعني جزء من المخطط الاساسي لتطوير المنطقة ذاك الوقت، يعني غير أنصب العمارة من الشماشير إلى الكونكريت والمباني، فهذا كان التوجه الأساسي وبقت يعني لليوم.
التنوع المعماري، يعني هناك عمارة برؤية عصرية جدا، هناك زجاج وألمنيوم في عمارات قريب حافظ القاضي، ومجاورة إلها عمارات الشناشيل. هل هذا يتكرر في المدن العالمية بشكل عام؟
الحقيقة التنوع موجود في كل المدن، بس يعني شارع الرشيد تنوع به يعني صار أكثر من المحددات المعمارية والتخطيطية، لأنه عندك المباني ارتفاعات مختلفة وبدون نظام، يعني عندك مباني دور واحد أو عندك مباني 18 دور و 12 دور، وهذا مو صحيح من ناحية التخطيطية. في بعض المكانات مخطط لها بصورة صحيحة تكون مقبولة. بس في بعض الأحيان بناية دور واحد بناية بصفحة أربع أدوار، الطابع المعماري تماما يختلف. دور المعماري والمخطط هو التنسيق البصري والحضري للكتل والفراغات الموجودة بالبشارة. هذا ما صار الحقيقة في شارع بشيد، لو تلاحظ من الأربعينات فما فوق وصارت شوية فوضى بالتكوينات المعمارية والارتفاعات والإحتياجات.
نعم أستاذ تغلب الوائلي، يعني أنت أعرف أنك أجريت عمل بحثي وموقعي وتفصيلي لهذا الشارع، بحسك المعماري والفني أين وما هي أهم البنايات والرموز المعمارية المميزة ذات الدلالة الفنية العالية في شارع الرشيد؟
والله يعني شارع الرشيد ما تقدر تميز ببناية أو عمارة محددة أو ذات طابع، لأنه كل بناية هي لها طابعها الخاص، عدا بعض العشوائيات اللي بنت في غفلة من الزمن وانفرضت على الشارع. أكيد عبق التاريخ إلى قيمة معمارية وتراثية وحضارية بالنسبة لنا، فكل ما ترجع بتاريخ شارع الرشيد إلى الوراء المباني تكون يعني بها زخم كبير من التفاصيل ومن العناصر التراثية.
البعض يقول أنه هذه البنايات الأولى اللي بنيت كانت أقرب إلى طراز هندي، أو بعض يراها أيضا يعني مستوردة من رؤية إنجليزية في مدن بريطانية. هل تعتقد أنه النماذج المعمارية للبنايات الأولى في شارع رشيد هي بنايات عراقية خالصة التصميم؟
يعني بدون شك أكو تأثيرات من دول الجوار ومن تأثر المعماري اللي بناها بسفراته وطلاعه وخبرته، بس بالنتيجة الخلاصة مالته هي خلاصة بغدادية عراقية أصيلة، لأنه المواد والتشكيل إذا كان جزء من عدها أو لمسات من حضارات أخرى عالمية إنه هي عراقية ولا بغدادية. نحن نعرف إنه العمارة في كل العالم تتأثر بالموجات المعمارية سواء كانت معاصرة أو قبل المعاصرة إلى آخره.
ننتقل إلى الجانب التراثي والحضاري للشارع. شارع الرشيد لقى اهتمام مميز على مدى يعني عقود سابقة. كان هناك تحديد على نوع السيارات اللي تدخل، تمنع سيارات الحمل، تمنع حتى التاكسيات إلا اللي تحمل باج معين أو صفة معينة، تمنع المحلات الخضروات والفواكه. بالمقابل هناك اكتساح وانتهاك كامل اليوم لشخصية الشارع. هل تعتقد أنه هناك إمكانية أن يعود ل الشارع هويته وخصوصيته كما كان؟
بالتأكيد الموضوع مو سهل ويحتاج إلى تخطيط. التخطيط الحقيقة يسبق التنظيم. التخطيط الصحيح والأنظمة المواكبة إلى هذا التخطيط هي تخلي الشارع يشتغل بطريقة صحيحة. الحقيقة إحنا مو أول مدينة أو مركز مدينة يتعرض إلى هذه الأمراض، وهي أمراض عمرانية مرورية واقتصادية إلى آخره وبصرية وبيئية. بس المهم انه احنا نبدا بعمليه التخطيط، التخطيط السليم، وبعد التخطيط السليم احنا نبدا بالتنفيذ وتكون الانظمه الصحيحه المواكبه لعمليه التخطيط والتنفيذ. لانه بدون الانظمه الفوضى تعرف انت مثل ما تشوف هسه بتعم مروريا واقتصاديا. مثلا عندك الحقيقه الشارع كان قديما احد اسواق الجمله الرئيسيه لخدمه مدينه 250 ألف نسمة كانوا. أجيب لك عقد الجام بالتحديد.
نعم.
عقد الجام كان المصدر الرئيسي لتجارة الزجاج في العشرينات والثلاثينات والأربعينات حتى الخمسينات. مدينة بغداد ما كانت بالسعة ولا بالكثرة السكانية الموجودة. اليوم عقد الجام بيخدم مدينة 6 ملايين، يعني أكثر من طاقته بعشرات المرات. وهذا يعني تبي تشوف عقد الجام، شوف العربانات والهوسة وسوق الجملة والازدحام، هذه كلها نتيجة عن تحميل المنطقة أكثر مما تتحمل.
هي هذه النقطة غريبة، أنه بؤر الحركة الاقتصادية أو مثل ما تفضل سوق الجام اللي هو المستمع الكريم اللي هو مقابل باب الآغا اللي هو أقرب إلى ساحة الرصافي الآن، والشورجة اللي بعضهم يسميها معدة العراق الاقتصادية، ظلت هذه بؤر نشاط اقتصادي لم تتوسع ولم تنتشر بؤر مشابهة. تمام صارت أسواق جملة في العاصمة، لكن ظلت هذه بؤر مركزية. لماذا حافظت على قوتها بهذا الشكل سوق الجام نموذجا؟
الحقيقة شوف الموجود بسوق الجام اليوم ما يستطيع ينتقل إلى مكان ثاني يعني هذا رزقه. فأني متأكد التجار كلهم متضايقين لأنه المنطقة ضيقة، التحليل والتخفيف صعب، بس ما عندهم المكان الثاني. يعني هذه نتيجة لسوء التخطيط. إحنا لما نعطيهم في وقت من الأوقات مراكز ثانية بعد التخزين، ذاك الوقت عدد الجام يتحول إلى محلات مرتبة للبيع وللعرض فقط. يعني أنت تروح العقد الجام تروح التاجر يرويك البضاعة العدة وأسعارها، تدفع الفلوس يقول لي أريدها، الجاز يقول لك تروح تأخذ المركز. وهذه المراكز اعتيادين بمدن العالم على الطرق السريعة لسهولة التخزين ومكانات واسعة وتتمكن الفوائد. طب النتيجة إحنا إذا أعطينا البديل الصحيح لكن الوقت إحنا نخفف الضغط، سوق الجام ويقدر يطور نفسه بالطريقة الصحيحة داخل مركز المدينة ويبقى عقد الجام.
هذا نموذج الحقيقة واحد من ربما عشرات النماذج اللي يحتويها شارع الرشيد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية. طبعا لا ننسى أيضا هناك جوانب ثقافية اللي هو شارع المتنبي والمطابع والمكتبات القريبة منه. دعنا نتحدث الآن مهندس تغلب الوائلي عن رؤية التطوير الحضري لشارع الرشيد. برأيك أو باختصار كيف ينظر للتطوير؟ ما المقصود من تطوير شارع الرشيد حضريا؟
تطوير يعنى بكافة قضايا المتعلقة بالشارع، يعني عمرانيا، مروريا، اقتصاديا، تراثيا، بصريا، بيئيا، خدميا. التطوير يعنى بنقل الحقيقة، مو بس هو مو عملية تجميل للمباني الموجودة والحفاظ على المباني التراثية الموجودة فقط، وإنما نقل المنطقة والشارع نقلة جذرية إلى مستوى اقتصادي، اجتماعي، عمراني، خدمي جديد، تطور في اللي شافته مراكز كنزو في العالم.
ربما عفوا هذا يذكرني بنموذج بيروت بعد الحرب الأهلية في السبعينات والثمانينات، صار دمار كبير في مركز المدينة ولجأوا إلى مشروع تطوير وسط بيروت أو ما يسمى السوليدير. الآن هو معلم حقيقي معماري وجمالي واقتصادي كبير جدا في لبنان بل وفي المنطقة. هل تعتقد أن المسؤولين عن هذا الموضوع ينظرون بهذه الطريقة لتطوير شارع الرشيد كمركز لبغداد؟
والله أكو نظرة عامة لتطوير المنطقة لنفس طريقة التنفيذ أو سياسة التنفيذ اللي خلينا نقول شوف أصحاب الأملاك والحقوق في العملية.
كيف يعني؟ اشرحنا شلون يعني؟
يعني السوليدير مثلا هي الفكرة مالتها فكرة بسيطة الحقيقة، إنه إحنا نريد نطور المنطقة، وبالتالي لما نطور المنطقة ترتفع تحسن أداءها اقتصاديا، فترتفع عندك أسعار العقارات والإيجارات والمباني، وتكون منطقة جذب اقتصادي وعمراني وسياحي. اللي نريد نسويه هو إنه أصحاب المباني إذا أسست شركة عن طريق تأسيس شركة، أصحاب الأسهم فيها هم أصحاب الأملاك والحقوق. أصحاب الحقوق هم يعني المستأجرين. عن طريق هذه الشركة، الشركة تقوم بإدارة المشروع من الناحية المالية ومن ناحية الإشراف على المستثمرين وجلب المستثمرين والترويج وإلى آخرين ضمن خطة معينة يضع المستشارين والمعنيين في الدولة.
بهذه الطريقة ممكن أن تتوفر القدرات المالية لتنفيذ المشروع برأيك؟
بالتأكيد، لأنه عن طريق تأسيس هذه الشركة اللي هم أصحاب الأملاك والحقوق هم أصحاب الأسهم فيها، نقدر ننفذ المشروع بطريقة متكاملة متطورة وطريقة حقيقة مبتكرة. مثل ما احنا شفنا في بيروت قدروا يبنون المنطقة وصارت منطقة مشهودة مثل ما تفضلت انت، بس بدون ان تكلف الدولة مصاري خائلة وكل اصحاب الاملاك استفادوا من العملية.
يبدو هذا حلم إن شاء الله يكون قابل للتطبيق، أن يعود شارع الرشيد إلى شخصيته باعتباره فعلا قلب بغداد، شارع اللي حمل اسم جادة خليل باشا في ابتدأ القرن العشرين، والذي تعم به الفوضى الآن تماما بكل معنى الكلمة، الفوضى والارتباك والدمار بأبنيته وشخصيته. شكرا جزيلا للمهندس تغلب الوائلي واختصاص تخطيط المدن، ونأمل مثل ما تفضلت أنت أن تتحقق هذه الرؤية في أن نستعيد شارعنا شارع الرشيد بحيوية جديدة وحلة تناسب هذا العصر. شكرا جزيلا لك.
ما يشكرك على إتاحة فرصة الحقيقة، إن شاء الله هذا ما يكون حلم ويتحقق قريبا.
حوارات
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRIQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحرة.